بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يوفقنا في القول والجواب وأن يسددنا فيه وأن يكتب لنا ولكم وللمستمعين الأجر والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي حول خلق الكسل والفتور والتساهل والتهاون ضمن هذه السلسلة، وذكرت فيما سبق ما يتعلق بالفتور وذكرت أقسامه. لعلي في هذا اليوم أتحدث عن صور الفتور، يعني من ذلك قسوة القلب، وهذه يشعر بها من ذاق لذة الطاعة وتنعم بنعمة العبادة، فإذا فتر وكسل شعر بقسوة في قلبه، ولذلك الله جل وعلا يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والعلماء يذكرون بأن من أمور الشقاء وقسوة القلوب، كذلك من صور الفتور التكاسل عن الطاعة والعبادة، وهذه لا شك بأنها صفة خطيرة. فالله جل وعلا ذكر عن المنافقين أنهم يتكاسلون عن أداء العبادة والطاعة، يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأمر الثاني عدم محبة الأخيار والصالحين والحرص على الابتعاد عنهم، هذه صورة من صور قسوة القلب، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من أتلف وما تنافر من اختلف. ولذلك الإنسان الذي يبغض مجالس الصالحين ويبتعد عن مجالس الأخيار والفضلاء فإن هذا دليل على قسوة القلب، أعوذ بالله. ولأجل هذا ينتبه الإنسان لمثل هذا. أيضا من الصور أن يكون الإنسان فوضوي في حياته وفي عمله وفي أموره، هذا يدل على قسوة في القلب، ويدل أيضا على أنه فعلا خرج عن الطريق القويم ودخل في مجاهيل هذه الحياة، فتجده في باب العبادات مرتبك، في باب الأعمال الدنيوية مضيع، لا يستجمع أمره. هذا سببه هذا الفتور وهذا الكسل. أيضا النزيف في العمر والهدر في الوقت الذي يصدر منه بسبب هذا الفتور، ولذلك تجد مثلا يقضي وقته فيما لا نفع فيه ولا فائدة. أيضا مسألة يعني من الصور عدم الشعور بالمسؤولية وبالتكاليف، ولذلك يعيش عيشة سبهلل هكذا. والله عز وجل بين بأن الإنسان مكلف وأنه حمل الأمانة، فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة على أحسن وجه وعلى أتم وجه. وأسباب هذا الأمر كله تعود إلى يعني غفلته عن ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولذلك تجد بعض هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة سبب ذلك بعدهم عن ذكر الله عز وجل. وذكر الله يشمل الصلوات ويشمل قراءة القرآن ويشمل الذكر المعروف المعلوم الذي ينصرف إليه الفهم عندما يطلق. ولذلك يقول بعض العلماء: فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، صدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. وهذا من أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. الله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجد وقائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الحديث له بقية نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا حمدان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. الله يعافيك، جزاك الله خير.
سؤال عندنا، سؤالين لفضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال الأول اللي نحن سمعنا عن الحديث، الله يسلمك، اللي يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وسمعنا في تفسير الحديث أن 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. السؤال: هل تخصيص ال 12 بهذا الترتيب، يعني مثلا لو واحد ما صلى 4 قبل الظهر ولكن صلى 4 المشروعة اللي بعد اللي قبل العصر، اللي هي فيها حديث أيضا الصلاة قبل صلاة العصر، هل يدخل ضمن الحديث ولا لازم تخصيصه بالترتيب اللي ذكرته أول شيء؟ يعني مثلا واحد مثلا ما صلى 4 قبل الظهر ولا 4 قبل العصر، بس كان يحرص أنه يحضر المسجد قبل الإقامة، فكان يصلي ركعتين اللي هي تحية المسجد واجتمعت له 12 ركعة، فهل يدخل في هذا الحديث ولا لا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: واحد من الزملاء يعني وقع في معصية، يعني مسألة إسبال الثوب، والآن يفكر في تقصير الكندورة، بس نريد نصيحة من فضيلة الشيخ يعني، لأنه هو متردد شوية.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير حمدان، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ نزار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نزار تفضل.
أنا عندي سؤال. كنا بنصلي في المغرب جماعة، وبعدين بعد ما سلم الإمام، هو أصلا الإمام سهى في السجود، عمل 3 سجدات، وأنا جيت يعني أدركت معه رجعتين، فقمت عشان أجيب الرجعة الثالثة، ففي اللحظة هذه الإمام خد مسافة طويلة لما نبهوه الناس أنه هو، وفي حين أنه أنا شرحت في القراءة بتاعت الرجعة الثالثة، شرحت في القراءة بتاعت سورة الفاتحة، فهنا نبهوه الناس وقام سجد سجود سهو. فما أدري، أنا وصلت في قرايتي وتميت، وبعد ما سلمت سجدت لحالي سجود سهو، فهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ السؤال الثاني أنه يعني سؤال شوية كده مثالي. عندي أختي متزوجة من الرجل يعني من واحد، وهو متزوج من زوجة تانية، عندها قطعة أرض، هذا زوجها باني عليها بيت، فجاب الحرمة الثانية خدتها معاها في نفس البيت، فيعني لأنه أخوي معترض على هذا، فهل هذا فيه شيء إشكال ولا شيء؟
لو تعيد السؤال الثاني مرة أخرى زهر.
أيوة، يعني عندي أختي عندها قطعة أرض.
نعم الأرض للأخت.
الأرض للأخت.
نعم.
زوجها بنى عليها.
نعم
بنى عليها البيت كويس. فهو راح الزوج الثاني.
الزوج الثاني وفي هذا المنزل.
وجاب الثانية حطاها معاها.
في نفس المنزل.
في نفس المنزل. فأخوي معترض على الحتة هذه. بيقول يعني حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت غرف، يعني هي كله واحدة من أمنا أمهات المؤمنين عندها غرفة لحالة، فهو ليش يجيبها في هذا يوديها يبني لها بعيد يوديها تاني. فهذا السؤال
الثاني. إن شاء الله. جزاك
الله خير.
جزاك الله خير أخ نزار، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الحمدان يقول من حديث من صلى لله 12 ركعة بين الله له بيته في الجنة تطوعا غير الفريضة يعني الراتبة، فيقول هل تخصص هذه الركعات بالسنن الرواتب الواردة في الحديث، حديث 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، أم بمجرد أنه يصلي 12 ركعة سنة في أي وقت فإن الله يبني له بيتا في الجنة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للسنن على نوعين، سنن مطلقة وسنن مقينة. السنن المطلقة هي التي يصليها الإنسان في غير أوقات النهي ويصلي ما شاء، وأما السنن المقيدة فهي التي يلتزم فيها المسلم بعددها وأيضا يلتزم بوقتها وبمحلها. ومن السنن المقيدة السنن الرواتب المرتبة على الصلوات الأربع، فقد جاء عند مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ عند الترمذي وغيره وعند الخمسة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذلك وذكر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه تسمى السنن الرواتب لأن مرتبة على الصلوات الأربع. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ما يصلح أن الإنسان يقول سأصلي السنن الرواتب هذه في أي وقت، وإنما يصليها في أوقاتها. فالسنن القبلية عندنا صلاتان، الفجر والظهر، الفجر قبلها 2 ركعة والظهر قبلها 4 ركعات، وعندنا 3 صلوات بعدية وهي الظهر والمغرب والعشاء. وإذا فاتت الإنسان المواظب عليها يعني مواظب على السنن هذه ثم فاتته جاز له أن يقضيها، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الظهر البعدية مرة لما أشغلته الوفود قضاها بعد صلاة العصر، وإن كان بعض العلماء يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر بأن هذا عام في قضاء السنة الراتبة إذا فاتت عن وقتها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم تفضل أخ الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا
أخ الكريم؟ أبو كريم.
أبو كريم حياك الله أبو كريم.
في بخصوص وعلم آدم الأسماء كلها، أنا صراحة ابني سألني على موضوع كيفية طريقة التعليم، فأنا صراحة ما يعني ما عرفت أجاوب أول شيء لأنه ما عندي هذا الموضوع، وثانيا السؤال التفكر والأسئلة في هذه الأمور، يعني على أساس أنا أنصح ابني هل الواحد يعني يتفكر في هذه الأمور أو ما في داعي إنه يعني يركز مع هذه الأمور، لأنه كان في عنده سؤال ثاني اللي هي ماما لما قال الله عز وجل للملائكة ما تسرون وما كنتم تكتمون، فهل كان الملائكة يعني في أشياء يكتموها؟ وإذا كان الأفضل إن عدم التطرق لهذه المسائل والبحث فيها، فياريت الشيخ يعطينا نصيحة كيف ممكن أنا أوصل هذه الأشياء يعني للولد، هو عمره يعني بين 15 و18.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. جيف الشيخ سؤال الأخ حمداني يقول يريد نصيحة لشخص يقول وقع في الإسبال.
الحمد لله الذي ظهر لي من سؤال الأخ الفاضل بأن هناك شخص يعني فيه خير ومحبة للالتزام بالسنة ويرغب في أن يترك الإسبال ويريد فقط يعني كلمة تشجعه على ذلك. لا شك بأن المسلم مطالب بأن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتفي أثره، وأن يعلم بأن الهداية التامة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، وكانوا يستجيبون له استجابة من دون يعني فذلك وحذلقة وسؤال وتنطع، لا، استسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان على المنبر فكأنه رأى أناسا يتكلمون فقال: اجلسوا، أمرهم بالقعود. وكان عبد الله بن مسعود قد شرع في الدخول، فلما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسوا جلس عند الباب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الذي أجلس؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا أو اقعدوا، وكان الكلام وجه لأناس، فقال يعني أقبل. فكان ابن مسعود يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني خشيت إن أنا خالفت أمرك أن أضل، أو كما قال رضي الله عنه. وهذه استجابة كاملة. فالمسلم إذا جاءته آية من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله يأخذها على العين والرأس ويترجمها ترجمة عملية وتطبيقية، سواء كانت قولية أو فعلية أو عملية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الإسبال، أو نهى عن الإسبال، وأمر بأن يرفع المسلم إزاره عن الكعبين. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال راوي الحديث وهو أبو ذر الغفاري: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب. فذكر المسبل يعني المسبل إزاره. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث الرجل رجل شعره وأسبل ثوبه ومشى متبخترا، قال: إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولذلك ليس هناك أجمل ولا أفضل من أن الإنسان يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه ويأخذ من سنته ويتبع طريقته عليه الصلاة والسلام، لأن الخير كل الخير في الاهتداء بهديه. كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخطب وعندما يتحدث يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخ الفاضل ما دام عنده النية والرغبة فهذا شيء طيب، وهذا دليل على محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو رفع الثوب على يعني وضعه على الكعب بحيث لا ينزل إلى أسفل الكعب، الحمد لله خرج من الوعيد ودخل في الأجر والثواب. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين، وهما الجوزتان اللي في جانبي القدم، فيرفعهما عن الكعبين أو يضعهما على الكعبين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ نزار يقول: كنت أصلي مع جماعة والإمام يقول سهى وسجد، يقول ثلاث سجدات، فيقول بعد أن سلم يقول: قمت لآتي بالركعة الفائتة، فيقول بعد أن بدأت بالقراءة سجد الإمام للسهو، فيقول: أنا لم أرجع، يقول: استمرت في القراءة وسجدت لوحدي سجد السهو بعد أن سلمت.
الحمد لله، أحسنت على هذا الفعل. لكن السؤال: هل أدركت أنت السهو أم لا؟ إذا كنت قد أدركت السهو الذي وقع فيه الإمام فيلزمك أن تسجد للسهو بعدما يعني تنتهي من صلاتك، بعدما تنتهي من صلاتك. أما إذا كنت لم تدرك السهو الذي وقع فيه الإمام وهو أنه سجد ثلاث سجدات، ليس عليك سجود سهو.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: أختي متزوجة من رجل، و يقول عندها قطعة أرض بنى زوجها منزلا على هذه الأرض، ثم يقول تزوج بأخرى وأسكنها في نفس المنزل، مع أختي؟
الحمد لله. أولا هذه القضية ينظر إليها، فإذا كان برضا الزوجة فإنها متصدقة متفضلة لها منة في عنق زوجها، يجب عليه أن يشكرها وأن يثني عليها وأن يعلم بأنها متفضلة عليه. فإذا كانت الأخت هذه المتزوجة راضية بهذا ويعني محسنة، فما ينبغي حقيقة لإخوانها أن يتدخلوا في هذا الأمر، لأنه أحيانا سبحان الله العاطفة قد تفسد، يعني العواطف عواصف أحيانا، فيقوم أخ أو أخت من باب الغيرة أو من باب كذا فيفسدون العلاقة بين الزوج وبين زوجته. هي متفضلة، فإذا كانت مقتنعة وراضية بهذا وأذنت للزوج وبينه وبين الزوج اتفاق وبينه تفاهم، ما في داعي تدخل الأقارب، خاصة وأن أختهم راشدة وعاقلة وناضجة ولديها أولاد مثلا وفاهم الحياة، فاهم الحياة. أما إذا كان لا، يعني الأخت اشتكت وقالت يعني أنا منحت زوجي هذه الأرض يبني عليها وأذنت له وفاجأني بضرة مثلا وقهرني بهذا وآذاني وتضررت، نعم لهم الحق في أن يتدخلوا وأن يرفعوا الضرر عن أختهم بالطرق السلمية، بالطرق الحبية، بالطرق اللي فيها يعني حل المشكلة من دون تأزيم. وإذا والله أصر على ذلك يلجؤون إلى القضاء ليفصل بينهم في هذه في هذا النزاع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو كريم يقول، يقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، فيقول سأله ابنه ما طريقة التعليم، فيقول مثل هذه الأسئلة والتفكر في الآيات بمثل هذه الطريقة هل هو صحيح وسليم أم ينبغي أن يتركه المسلم؟ فأيضا يقول ذكر أيضا آية أخرى وما كنتم تكتمون عن الملائكة، فيقول هل الملائكة كانت تكتم أشياء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لسؤال ابنك خاصة في هذا السن، أظن ذكر 17 كذا، قال عمره 17 في هذا السن، السؤال مشروع ولله الحمد، فالولد في مثل هذا السن يحتاج إلى أن يعني يجاب على أسئلته، لأنها الآن في مرحلة سنية يتفتح فيه على مثل هذه الأمور، وقد كان السلف يعلمون أولادهم كثير من المسائل التي تمثل عندنا مسائل عويصة سهلة عندهم، فهذا سؤال مشروع أخي الفاضل، فإذا كان لديك الجواب أجبه، وإذا لم يكن لديك الجواب فالحمد لله، ربنا جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ظاهرة، يعني ليس فيها مثلا اشتباه أو هي من المتشابه أو فيها من الغموض. الله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، خلق آدم بيده، قال لما خلقت بيدي، وخلقه من طين سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحي سبحانه وتعالى، والروح من جملة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، فأصبح آدم بشرا سويا. ثم إن الله تعالى علمه، ومن جملة ما علمه علمه الأسماء كلها، حتى قال ابن عباس وغيره علمه كل شيء، حتى القدر والإبرة وكذا، لأن الله تعالى هو الخالق وهو الرب وهو المدبر سبحانه وتعالى. فليس هناك يعني ما يدعو إلى مثلا الحيرة، حتى يقال يعني وعلمه مباشرة، كلمه الله عز وجل بحرف وصوت، لأن آدم كان في الجنة، خلق الله عز وجل يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وعلمه، حتى علمه كيف يرد على الملائكة حينما عطس، وأيضا حينما مر بملائكة بنفر من الملائكة كيف يسلم عليهم، فالله عز وجل علمه، لأن الله تعالى من صفاته أنه متكلم سبحانه وتعالى، متكلم، ولذلك الله عز وجل أسمع موسى كلامه، قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، قال جل وعلا فلما جاء موسى لميقات وكلمه ربه، وأيضا سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربي في ليلة المعراج، سمع الله، سمع صوت الله وكلام الله كفاحا من دون واسطة، لذلك ما في أي شبهة، وهذا الآيات القرآنية دلت على هذه. يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذ قال الله يا موسى وإذ قلنا للملائكة، يعني الله عز وجل هو الذي قال، ولذلك الله عز وجل كلم آدم وعلمه الأسماء كلها، حتى إن الملائكة لما قيل لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا. فدل هذا على شرف آدم وفضل آدم حينما ميزه بمثل هذه الصفة، نعلمه فتعلم آدم. فهذا من حيث الجواب على الأول. أما في قوله جل وعلا: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم ما تبدون مما هو في المستقبل، وما كنتم تكتمون مما حصل في قلوب الملائكة، لأن الملائكة لها قلوب، الملائكة لها قلوب، ولذلك هم حصل الملائكة لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، حصل في قلوبهم كيف يجعل في الأرض خليفة وهم يسفكون الدماء. فالله عز وجل علم قبل أن يتكلموا أنهم قالوا هذا في قلوبهم، قالوا هذا في قلوب، لأن الله تعالى السر عنده علانية، فالله تعالى لا يخفى عليه من عباده شيء، يعلم السر وأخفى، ولذلك ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا والله يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الحشرة التي الموجودة الآن في داخل صخرة صماء بكماء تعيش سبحان الله داخل هذه الصخرة، وهذا رأيناه بأم عيوننا، الله يعلمه، هو الذي خلق، فالله لا يخفى عليه شيء. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان لديك جواب تجيب ابنك، إذا ما كان لديك جواب نقول كما قال أهل الإيمان ننتظر أهل العلم، نسأل أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ومكانته ومنزلته إذا سئل أحيانا أسئلة لا يعلمها ينتظر الوحي من الله، لأن الله تعالى قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لما سئل أسئلة كثيرة انتظر، يسألونك عن الأهلة انتظر الجواب من الله، قل هي مواقيت للناس، يستفتونك في الكلالة قل الله، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، ويسألونك عن المحيض قل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الوحي من الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذه فرصة لك أخي الفاضل السائل الكريم بارك الله فيك أن يكون لديك يعني وقت للقراءة في كتب التفسير، هناك الحمد لله تفاسير طيبة نظيفة سليمة من يعني الأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص الواهية، ممكن يعني فرصة لك أنت الآن تقرأ أنت والابن أو الأسرة في البيت، تقرأ في مثل هذا هذه التفاسير، ويكون مثل هذه الأسئلة سبب لانطلاقك في عالم العلم في فضاء المعرفة وتزداد ولله الحمد. وفقنا الله وإياك وبارك الله لك في الأهل والذرية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للزوجة أن تبات في غرفة، ويقول أنا في غرفة، أو هذا يعتبر من النشوز؟
الحمد لله، هذا راجع للاتفاق بين الزوجين. فإذا مثلا اختار الزوج بأن ينام في غرفة والمرأة في غرفة، أو المرأة طلبت من الزوج أن تبات في غرفة وهو في غرفة ورضي الطرفان، ما في بأس، هذا يعني يسقط الحق الذي للطرف على الآخر، سواء الزوج على زوجته أو الزوج على زوجه. أما إذا كان لا، المرأة ترفض النوم في غرفة زوجها، أو الزوج يرفض أن تبات المرأة في غرفته، فلا بد من معرفة السبب. فإذا كان ليس ثم سبب وإنما هكذا ترفع وتعالي وإضرار، هذا لا يجوز، محرم، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأما إذا كان لسبب كان يكون مثلا أحدهما ويسمحون لي لديه مثلا يصدر صوت أصوات مثلا كشخير مثلا أو عدم استطاعة النوم مبكر وهذا يؤثر على نوم الآخر أو صحة الآخر أو نوم يعني قد يكون لديه عمل أو شغل، فهذا حق مشروع للزوج أن يستأذن زوجته مثلا في أن يبات لوحده، وحق للزوجة أيضا أن تستأذن زوجها في أن تبات لوحده. لماذا؟ لأن يوجد ضرر مادي، يوجد ضرر مادي، فيوجد يعني من الأضرار التي حتى الفقهاء نصوا على أنه ممكن يفسخ فيها النكاح، يعني فيما يتعلق بالضرر الشخير هذا إذا مثلا ما استطاع الإنسان أن يعالجه ويمثل مشكلة بالنسبة للإنسان، هذه من العيوب التي يعني يحق لأحد لكل طرف بأن يعني إذا ما استطاع العلاج أو عولج ولم يستطع، فإن هذا من الصعب أن ينام يبقى الإنسان طوال حياته مثلا في غرفة مع طرف آخر وهو محل إزعاج لا يستطيع النوم. وتعلم بأن الناس يختلفون من جهة يعني القدرة على النوم وعدم القدرة، من الناس من لا يمثل عنده هذه الأصوات شيء، لكن من الناس من هو حساس جدا لدرجة أنه يستيقظ ولو يقولون مثل ما يعبرون من حركة النملة مثلا. فلذلك هذه الأشياء ما نحكم عليها بطابع واحد، وإنما ننظر إلى السبب الذي جعل الزوجة تذهب إلى غرفة مستقلة. يوجد من الأزواج من لا تستطيع الزوجة أن تنام معه بسبب الشخير، بسبب هو تقلبه وعدم استطاعته للنوم المبكر، وهذا يؤثر على صحتها، يؤثر على عملها، يؤثر على قيامها بالواجبات البيتية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول حديث أفضل الصدقة سقي الماء. يقول نلاحظ بعض من الناس إذا أراد أن يتصدق يشتري يقول أكواب الماء الصغيرة ثم يوزعها على المساجد، ويقول هذا أفضل أو هذه أفضل الصدقة.
الحمد لله، لا شك بأن سقي الماء من أفضل الصدقات، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سعد بن عبادة لما أرشده النبي إلى سقي الماء قال ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء. فسواء سقى في المساجد أو خارج المساجد، صحيح أن سقي الماء يتفاضل فيما بينهم مع كونه أفضل الصدقات، إلا أنه يتفاضل فيما بينهم. فسقي العطشة والبلاد أو المسلمين في البلاد الجافة أو البلاد التي فيها شح في المياه سواء مياه الأمطار أو الآبار، وما عندهم مثلا شيء حفر الآبار لهم أو وضع السقايات لهم، هذا الأجر عظيم والثواب كبير، أفضل من سقي عامة الناس اللي في البلاد التي لا يشعرون فيها بشيء من العطش. لكن هذا لا يقلل من فضل الصدق حتى ولو كان في المساجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كانت الخادمة غير مسلمة هل يجوز لها أن تنظف المصحف أو تحمله من مكان إلى مكان آخر من باب الترتيب؟
الحمد لله، الجواب لا، ذلك أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر، ولذلك تمنع الخادمة من هذا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو نفس السائل فضيلة الشيخ، يقول الآن يقول الماء متوفر بكثرة، فيقول لو أن هذه الأموال صرفت في أمور أخرى ضرورية يحتاجها البعض من الناس، كيقول دفع فواتير الكهرباء أو يقول دفع أجرة أو غير ذلك من الأمور، تكون أولى وأفضل من يقول سقي الماء مع توفر الماء بكثرة؟
الحمد لله. عموما يعني المسائل هذه خاصة إذا جئنا في باب المفاضلات أحيانا سقي الماء أفضل من بناء المساجد. يعني إذا وجد عندي ناس الآن بلغ فيهم العطش مبلغ حد الهلك أو لا يجدون شيء أو متوقع بأنهم يهلكون، عندي سقي هؤلاء أفضل من بناء المساجد. فإذا يعني تعارض عندي الآن شخص الآن يقول لك والله أنا أستطيع أسقي الماء هنا ما أستطيع أسقي خارج البلد، نقول أفضل الصدقة الماء بالنسبة لك لأنه هذا الذي يستطيعه مثلا. لكن عندي حالة مرضية الآن، شخص ما عنده قدرة على إجراء عملية والعملية هذه طارئة ضروري أن يجريها عاجلا، وإذا لم يجري العملية هلك، هذا إعطائه المبلغ أفضل من سقي الماء في بلد تتوفر فيه المياه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل محمد. الله يحفظك.
شكرا يا شيخ،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا فيك. عندي سؤال. أول واحد، إذا الميت توفى يقولون لنا أنت أسلم على الميت يمكن يعني تتسامحي منه، فيعني هل هو يسمعنا ولا إحنا نتسامح منه؟ لأن رب العالمين اللي بيكون سامعنا وهو اللي بيغفر. والسؤال الثاني، الحين أنا أبوي متوفي، ما أعتبر يتيمة ولا لا؟ وبعدين السؤال الثالث، أمي مقاطعتني 3 سنوات ما تبي تتكلم وياي، وحاولت وياها وايد يعني بس هي مو براضية وما مخلي حتى أخواني يعني يتكلمون وياي. بس سويت عرس عيالي وخالتي كانت متوفية، كملت يعني 6 شهور من بعد الوفاة، حاولت كل الطرق بس ما أعرف شو أسوي. يعني هل أكون أنا الحين مذنبة رب العالمين بيكون غضبان علي ولا لا؟
إن شاء الله. زات الله خير.
ما رحت يعني أسبوعين ما رحت يعني بعد ما هي قالت يعني عطتني كلام فيه ما حلو، ف يعني قلبي ما أعرف شو يعني أسوي، فما رحت يعني. كل ما أروح ليها إذا أنا جيت البيت هي تطلع ما تقعد يعني. إذا أنا
زوجت أولادك بعد 6 أشهر من وفاة خالتك؟
هي 6 أشهر.
نعم.
وأنا أدخل البيت إذا أنا دخلت هالباب هي تطلع من الباب الثاني. حاولت كذا يعني أسير كل مرة هي تسوي ياي شيء يعني. فالحين هالسبوع ثاني الحين أنا ما رحت ليها يعني. فهي عاتبتي يعني أنت ليش تقولي أنت يتيمة وما أعرف شو؟ فقلت يعني أكون يتيمة لأن أبوي ما موجود.
واضح.
ما أعرف شو.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. سؤال محمد، فضل الشيخ تقول بعد أن يموت الميت يقول البعض يقول اذهبوا يعني سلموا على الميت وتسامحوا منه، فأقول هل تقول هل الميت يسمعنا وهو ميت؟
الحمد لله، إذا مات الميت انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ولذلك الميت لا يسمع الأحياء. قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وقال جل وعلا إنك لا تسمع الموت. ولذلك حقيقة من العادات التي لا يعني أصل لها أن تأتي المرأة إلى زوجها وهو مسجى وقد مات تقول سامحني، أو يأتي الرجل إلى امرأته وهي مسجات وقد ماتت يقول لها سامحين، وهذا غلط يا أخواني لأنه لا قيمة له ولا أصل له. المسامحة تكون في الحياة، أن يسامح الإنسان الآخر في الحياة، سواء كان المسامحة بين الزوجين بين الصديقين بين الأرحام مثلا في الحياة في دار العمل، لذلك هذا لا قيمة له يا أخت الفاضل. والميت لا يسمع الحي كما قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. لكن يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها إذا مات مثلا تقبض رأسه مثلا، يجوز للرجل أن يدخل على امرأتي إذا ماتت مثلا ويقبلها، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول هل أنا يتيمة بعد وفاة أبي؟ تقول خاصة أن أمي تقاطعني منذ 3 سنوات، و تقول حاولت أن أتقرب منها وأرضيها لكن تقول من غير فائدة، ويعني أيضا أجبرت أخوتي على مقاطعتي. فتقول السبب أني يعني زوجت أبنائي بعد وفاة خالتي 6 أشهر.
الحمد لله. طبعا يعني نحن يعني عرفنا الآن بالنسبة لسبب المقاطعة، والمقاطعة هي من جهة الوالدة وليس من جهة الأخت السائلة بارك الله فيها، فلذلك الإثم على والدتها وليس عليها، فهي ليست قاطعة للرحم وإنما الوالدة هي التي قطعت الرحم. وبعض الناس يعتقد بأن قطيعة الرحم تأتي دائما من الأولاد، مثلا الذكور أو الإناث. نعم قد يأتي، لكن بعض الآباء والأمهات أيضا يقطعون الرحم. لما تقاطع الأم بنتها أو تقاطع ابنها لا لسبب، يعني ما في سبب يدعو للهجر وقطعها، أصبحت الأم هي القاطعة للرحم. فوالدتك يا أخت الفاضلة قاطعة للرحم، وقد يكون عندها اعتقاد أو مفهوم مغلوط، يجب عليها أن ترجع إلى أهل العلم. فليس عندنا في شريعة الإسلام أن والله إذا مات شخص من الأقارب أننا ما نسوي عزاء إلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو شهادة، كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث.
الشيخ يعني ذكرت العزاء العرس.
نعم
يعني العرس.
إيه. يعني أنا أتكلم على قضية الـ الـ الـ
العرس.
العرس. ما عندنا يعني في الإسلام أنه والله إذا حصل عندنا عزاء أن ما نقيم العرس إلا بعد سنة سنتين ثلاث، ما عندنا شيء في الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشر. أنت يا أختي الفاضلة، أنت لما ماتت خالتك يحق لك ثلاث أيام فقط تمتنعين مثل ما تمتنع المرأة المحادة على زوجها، فقط ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام يحرم ولا يجوز لك أن تستمر في الحداد. ولذلك أمهات المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها لما توفي لما توفي زوجها أتت بخلوق يعني طيب بعد ثلاث أيام، عفوا لما توفي والد أم حبيبة أبو سفيان أتت بخلوق ودهنت ابنتها ثم مسحت عارضيها، قالت والله ما لي حاجة بالطيب، ما لي حاجة بالطيب والعطر، إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. هذا أبوها، أبوها ما استمرت في الحداد أكثر من ثلاث أيام، وما كانت بحاجة إلى الطيب، ليست بحاجة إلى الطيب، لكن أرادت أن تبطل ما عليه أهل الجاهلية من هذا الاعتقاد على أن والله تبقى محادة على أخيها ولا على أبيها مدة سنة كاملة. فيأخذ الفاضلة فهم الوالدة بأن اللي عملت خطأ، خاصة وأن بعد ستة أشهر، يعني الزواج الآن بعد ستة أشهر، أنت لو صنعت الزواج في الأسبوع الأول ما عليك شيء من ناحية الشرع والدين ولله الحمد والمن، لكن انتظرت ستة أشهر أنت مأجورة ومشكورة على ذلك، وليس لوالدتك الحق أبدا أن تقول والله ليش تسوين العرس بعد ستة أشهر. الوالدة يحرم عليها أنها تحاد على أختها أكثر من ثلاث أيام، أكثر من ثلاث أيام. فالوالدة يظهر تجهل هذه الأحكام، يجب عليها أن تتعلم وتسأل أهل العلم، ولا يجوز لها أن يعني تقاطع ابنتها، لأن هذا نسأل الله العافية فيه إرضاء للشيطان وإغضاب للرحمن. أسأل الله تعالى أن نمن عليها بالهداية.
أظن الشيخ ذكرت هل يعني هي يتيمة بعد وفاة والدها وهي كبيرة؟
اليتم ينتهي بالبلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمسند أنه قال لا يتم بعد احتلام. فالإنسان سواء كان ذكر أو أنثى إذا بلغ زال عنه وصف اليتم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أزكي الراتب، علما يقول بأني في بعض الأشهر يدخر عندي بعض المال وبعض الأشهر لا يعني يقول يبقى شيء من الراتب.
الحمد لله بالنسبة لي ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة المال، راتب ولا تجارة ولا، إذا توفر في هذا المال شرطاني وهو بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب مدة 12 شهر عربي قمري وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة فقط. ولذلك المال هذا أنت الآن إذا المال الذي جمعته من الرواتب بلغ النصاب وحالح الحول على هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طبعا ممكن الآن ينشأ سؤال يقول جزء من الراتب بلغ النصاب والجزء الآخر ما، عفوا جزء من الراتب حال عليه الحول والجزء الآخر ما حال عليه الحول، كيف أزكي؟ أنا أقترح عليك أنك تزكي الجميع،
فتكون الزكاة قد يعني وقعت على ما حال عليه الحول في وقته، وقدمت ما لم يحل عليه الحول، تكون قدمت ما لم يحل عليه الحول.
زكى الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل من شروط الزكاة أن أخبر الشخص الذي يعطيه الزكاة بأن هذه زكاة من فلان ابن فلان؟
الحمد لله، لا، ليس من شروط يعني الزكاة أن تخبر، لكن الأفضل أن تخبر بأن هذه زكاة، ولا يلزم أن تقول من فلان ابن فلان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج حسن البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.